قال رحمه الله تعالى: باب تمام التكبير. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مقرن انه قال: صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، فكان اذا سجد كبر، واذا ركع كبر، واذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا اخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى هذا قبل، او قال: لقد صلى بنا هذا قبل صلاه محمد صلى الله عليه واله وسلم.
ثم ورد ابو داود رحمه الله ترجمة وهي تمام التكبير، يعني كونه يؤتى بالتكبير في جميع الاحوال التي وردت السنه بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عند كل خفض ورفع، عند تكبير عند الدخول في الصلاه، وعند كل خفض ورفع الا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، وإلا عند التسليم يقال السلام عليكم ورحمة الله، وما عدا ذلك كله تكبير. تكبير في الإحرام، عند الركوع، عند السجود، عند القيام من السجدة الأولى، عند السجدة الثانية، عند القيام من السجدة الثانية، كل ذلك تكبير. فهذا هو تمام التكبير، يعني يأتي به في جميع الأحوال وفي جميع الانتقالات من ركن إلى ركن، يعني من القيام إلى الركوع، من القيام إلى السجود، من القيام من السجود، من السجود بعد الجلوس، من القيام بعد السجدة الثانية. هذا هو التكبير، وهذا مقصود بتمام التكبير، يعني يأتي به في جميع المواضع التي ورد فيها. وتمام التكبير الذي كان في هذا المواضع فيكون في الفجر 11 تكبيرة، لأن كل ركعة فيها خمس وتكبيرة الإحرام، وصلاة المغرب فيها 17، 3 ركعات كل ركعة فيها خمس وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، والرباعيات كل صلاة فيها 22 تكبيرة، فتكون تكبيرات الصلوات الخمس في اليوم والليلة 94، 94 تكبيرة في اليوم والليلة، يقول الله أكبر في صلاة الفرض. هذا هو تمام التكبير، الإتيان في جميع المواضع. ذكر إتمام التكبير لأنه سيأتي أن فيه حذف التكبير في بعض المواضع، وأنه لا يؤتى بالتكبير، لا يؤتى بالتكبير، لكن لأن ذاته محمول على أنه إخفاء التكبير وليس يعني حلفا له وعدم الإتيان به، لكن الإتيان به في الإمام فإنه يجهر به ويأتي به ويأتي به في جميع المواضع. هذا المقصود بتمام التكبير. أورد أبو داود رحمه الله حديث علي، حديث من هو اللي يروي عن علي؟ عمران بن حصين، أن علي رضي الله عنه صلى، هو حديث عمران، أن علي صلى بهم صلاة فكان يكبر،
فكان إذا سجد كبر،
وإذا سجد كبر، يعني إذا هو من القيام للسجود كبر،
وإذا ركع كبر،
وإذا ركع كبر، يعني عندما يكون قائما يكبر، وبعد ما يرفع من السجود من الركوع ويكبر عند الهوي للسجود.
وإذا نهض من الركعتين كبر،
وإذا نهض من الركعتين كبر، يعني القيام من التشهد الأول.
قال مقرف: فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى هذا قبل، أو قال: لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال عمران بن حصين: لقد صلى بنا هذا قبل، يعني لما صلى بنا صلاة التي مرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مشتملة على التكبير، مشتملة على التكبير.
قال حدثنا سليمان بن حرب،
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد،
عن حماد وهو بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن غيلان بن جرير،
عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مبرر،
عن إذا جاء سليمان يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به بن زيد، يعني عكس موسى بن سعيد تبوذكي إذا جاء حماد غير منسوب يراد به بن سلمة، وأما سليمان بن حرب إذا جاء فالمراد به حماد بن زيد، وحماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. أيوه.
عن غلام جرير عن مطرف.
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
وهو من مسند عمران بن حصين. لأنه قال إن صلاة عليه هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أن هذه الهيئة التي على هذه الصلاة هي صلاة رسول الله، فهذا هو رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي من عمران بن حصين رضي الله عنه. أيوه.
قال حدثنا عمران بن قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا
وش بعده؟
أبي
أبي لا أبي مضبوط أبي؟
إيه؟
لا خطأ أبي.
قال حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس باثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أنه صلى بالناس وكان يكبر حين يقوم عن تكبيرة الإحرام، ويكبر حين يركع، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يقوم من السجود، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يقوم، ثم عند القيام من الركعتين يعني في الصلاة التي هي ثلاثية أو رباعية، ثم يقول أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تمام التكبير الذي أشار إليه المصنف وهو الإتيان به في المواضع كلها. والتكبير تكبيرة الإحرام اتفق على أنها لا بد منها، بل إن الصلاة إنما تنعقد بها، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريم الصلاة التكبير، فالإنسان لا يكون داخلا في الصلاة إلا إذا كبر، كون يدخل بدون تكبير ما دخل في الصلاة، فهذه لا بد منها. وأما التكبيرات الأخرى وهي تكبيرات الانتقال فهذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال باستحبابها ومنهم من قال بوجوبها لأنها واجبة الصلاة، ولكن التكبيرة الأولى في الإحرام هذه ركن لا بد منه، بل إنها هي التي يكون بها الدخول في الصلاة، وبدونها لا يكون الإنسان داخلا في الصلاة، لا يكون الإنسان داخلا في الصلاة بدون أن يقول الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام. إيش هو الحديث؟
إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها.
أبو هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يعني في الفرائض والنوافل يكبر فيها جميعها. أيوة.
يكبر حين يقوم.
يكبر حين يقوم يعني تكبيرة الإحرام، يعني يقوم يعني ما يكون قائما، وليس المقصود أنه يقوم من سجود أو كذا، لأن هذا أول الصلاة حين يقوم، يعني حيث يكون حين يكون قائما يعني يريد ان يدخل الصلاة يكبر فيدخل الصلاة.
ثم يكبر حين يركع.
ثم يكبر حين يركع. كلمة حين يركع يعني من حين يوجد منه الهوي في الركوع.
ثم يقول سمع الله لمن حمده.
ثم يقول سمع الله لمن حمده عندما يقوم من الركوع. لأنه ما في تكبير. ليس فيه تكبير يعني في هذا المقام وإنما فيه التسميع.
ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد.
ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد يعني في حال قيامه. في حال قيامه بعد الركوع وقبل السجود.
ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا.
ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا. يعني يكبر حين يهوي. وفي هذا التكبير أنه عند الهوي. يعني ما يكبره قائم ثم يسجد. ولا يكبره ساجد حينما في الأرض وإنما حين يهوي.
ثم يكبر حين يرفع رأسه.
ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود من السجود الأولى.
ثم يكبر حين يسجد.
ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية.
ثم يكبر حين يرفع رأسه.
ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية.
ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين.
ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين.
فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة.
فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. يعني كل ركعة فيها خمس تكبيرات. تكبيرا عند الركوع وتكبيرا عند السجود وتكبيرا عند القيام من السجود وتكبيرا عند السجود الثاني وتكبيرا عند القيام من السجود الثانية عند الرفع من السجود الثاني. كل ركعة فيها خمس تكبيرات يضاف إلى ذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة تكبيرة القيام من الركعتين في بالنسبة للصلاة الثلاثية والرباعية. ثم يقول اني اقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الحديث الذي اورده ابو داود رحمه الله تعالى تحت ترجمه باب تمام التكبير وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه. عرفنا فيما مضى ان تمام التكبير المراد به أن المصلي يأتي بجميع التكبيرات التي تكون في الصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة بحيث يأتي بها في دخول الصلاة وفي تكبيرة الإحرام ثم عند كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. وما عدا ذلك فإنه في كل خفض ورفع يكبر. وتمام التكبير هو أن يجعل أو أن يأتي بالتكبيرات كلها في الصلاة. وكل ركعة من ركعات الصلاة فيها خمس تكبيرات. تكبيرة عند الركوع، تكبيرة عند السجود، وتكبيرة عند القيام من السجدة الأولى وتكبيرة عند السجدة الثانية وتكبيرة عند القيام من السجدة الثانية. كل ركعة من ركعات الصلاة فيها خمس تكبيرات. وعلى هذا تكون صلاة الفجر فيها 11 تكبيرة. تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات في كل ركعة من الركعتين تكون ركعات 11 والمغرب 17 يضاف إلى 15 التي هي خمس في كل ركعة تكبيرة الإحرام والتكبيرة عند القيام من التشهد الأول. وفي الصلاة الرباعية 22 تكبيرة، أربع تكبيرات كل واحد تكبيرة فيها خمس يضاف إلى ذلك تكبيرة الإحرام في الأول والتكبيرة عند القيام من التشهد الأول وقيام الركعتين. وعلى هذا تكون التكبيرات بالنسبة للفجر 11 وفي المغرب 17 وفي كل صلاة من الصلوات الرباعية 22 تكون الركعات 22 فيكون مجموع في الصلوات الخمس كلها 94 تكبيرة. هل عند كل خوف ورافع إلا عند القيام من الركوع فإنه يقال سمع الله لمن حمده ولا يؤتى بالتكبير كما جاءت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وحديث أبي هريرة هذا الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة وقد سبق قبله حديث علي رضي الله عنه يقول فيه المصنف إن أبا هريرة صلى بالناس وقال وكان يكبر في الصلوات المفروضة وفي النافلة وأنه يكبر حين يقوم أي عندما يقوم للصلاة ويدخل فيها فإنه يكبر وهو قائم ثم بعد عندما يأتي الركوع يكبر حين يركع أي أنه يكبر في حال هويه من القيام إلى الركوع وليس في حال قيامه وليس في حال ركوعه وإنما هو بين الركنين الركن الذي هو القيام والركن الذي هو الركوع التكبير يكون بينهما ولهذا قال حين يركع يعني في الوقت الذي يكون فيه يهوي للركوع يكبر وإذا قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وعندما ينتقب قائما يقول ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يسجد يكبر حين يسجد أي بين قيامه وسجوده ثم يكبر حين يرفع أي من السجدة الأولى ثم يكبر حين يسجد أي السجدة الثانية ثم يكبر حين يرفع أي من السجدة الثانية ويفعل ذلك في جميع الركعات ثم يقول ولما صرف قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يأتي بهذه التكبيرات كلها وأنه يكون بصلاته التي صلاها بهم مشبها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود من ومقصود أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الكلام وهو كونه يقسم بأنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود من ذلك تنبيههم إلى أن يعرفوا أن هذه الهيئة وهذه الصلاة التي صلاها إنما هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كيفية صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون بذلك حاسا لهم على أن يتأملوا في أفعاله وفي أقواله في صلاته لأنه بذلك لأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه أشبههم بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا هو قصده من الاتيان بهذا بإخبارهم بذلك ويقتامه على ذلك يستحثهم ويرغبهم بأن يعرفوا السنن وأن يعرفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وليس المقصود من ذلك التمدح والثناء وأنه يمدح نفسه ويثني على نفسه وإنما يقصد بذلك حثهم وإخبارهم لأن هذه الهيئة التي فعلها هي صفة صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم يقول بعد ذلك إن كانت
هذه لصلاته حتى فارق الدنيا
إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا يعني أنه مستمر على ذلك هذه الهيئة التي فعلها وفيها هذه التكبيرات التي تبلغ هذه الأعداد في كل ركعة من الركعات هذه صلاته حتى فارق الدنيا أي أنه على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية التي صلاها لهم أو صلاها بهم أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
قال حدثنا عمرو بن عثمان
قال حدثنا عمرو بن عثمان وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج له أبو داود أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبيه عن أبيه وهو عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أيضا وهو ثقة أخرج له ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وبقية وهو بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعف وكثير رواية عن الضعف وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن شعيب
وهو بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن
أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم والفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين سبعة من الفقهاء كانوا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام في عصر التابعين وستة منهم متفقا على عددهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه خلاف على أقوال ثلاثة والستة المتفق على عددهم في الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام هؤلاء ستة متفق على عددهم في الفقهاء السبعة وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال فقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا هنا وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي أيضا جاء في نفس الإسناد مع أبي بكر بن عبد الرحمن والقول الثالث أنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وعلى هذا فأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب وهو على اختلاف فيه وليس على اتفاق فيه ولهذا فإن هؤلاء الفقهاء السبعة يأتي ذكرهم بهذا اللقب ويغني عن عدهم كما يأتي في بعض المسائل الفقهية مثل مسألة عروض التجارة زكاة عروض التجارة عندما يذكر العلماء الكلام عليها يقولون وقد قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة الأئمة الأربعة اللي هم أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة هم هؤلاء السبعة الذين ذكرتهم ستة متفق على عددهم للفقهاء السبعة وواحد والسابع منهم مختلف فيه على ثلاثة أقوال ومعنا في هذا الإسناد اثنان من الفقهاء السبعة الذين اختلف في عددهم في الفقهاء السبعة وهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكل منهما ثقة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء السبعة هم الذين رووا الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قال أبو داود
نعم قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيري وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين
قال أبو داود هذا الكلام الأخير أي إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا يجعله مالك والزبيدي
وغيرهما عن الزهري
يجعله مالك والزبيدي وغيرهما وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين عن الزهري عن علي بن حسين ومالك هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ومالك بن أنس رحمة الله عليه هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
نعم
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن الزهري عن علي بن
حسين. عن الزهري وقد نرى ذكره علي بن حسين هو علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ووافق عبد الأعلى عن معمر سعيد بن أبي حمزة عن الزهري.
ثم قال أبو داود رحمه الله ووافق عبد الأعلى ووافق عبد الأعلى
نعم عن معمر
ووافق عبد الأعلى في روايته عن الزهري ووافق
ووافق عبد الأعلى عن معمر سعيد بن أبي حمزة عن الزهري
ووافق عبد الأعلى عن معمر في شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أي أن شعيب أن عبد الأعلى وافق معمر
وافق عبد الأعلى عن معمر
وافق عبد الأعلى هو الذي وافق شعيب بن أبي حمزة في الرواية
عبد الأعلى عن معمر وشعيب عن الزهري
عبد الأعلى عن معمر
وشعيب
عن الزهري وشعيب عن الزهري وافق عبد الأعلى عن معمر شعيب عن الزهري وهذه الموافقة في كون الزهري يروي عن شيخين وهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هذا هو المقصود بالموافقة. وقد جاء عن الزهري أنه روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحده وجاء عنه أيضا أنه روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وحده ولكن الذي حصل من عبد الأعلى هو عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل ما جاء عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري في أن الزهري يروي عن شيخين وهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى وهو ثقة
أخرجه
أصحاب الكتب الستة عن
معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة شعيب عن الزهري مر ذكره ما في الإسناد السابق.
قال حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن حفزة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أبزة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير وهذا يخالف ما تقدم عن أبي هريرة من إتمام التكبير والإتيان بالتكبيرات عند كل خفض ورفع وهو الذي ترجم له أبو داود حيث قال باب تمام التكبير. هذا فيه عدم إتمام التكبير أي حذف شيء منه وعدم الإتيان بشيء منه. ولكن يمكن أن يحمل هذا الحديث لو صح على أن المقصود ذلك إخفاء وأنه كان لا يظهر منه أو لا يعني يحصل منه الجهر يعني كما كثيرا في التكبير في هذين الموضعين الذين أشار إليهما أبو داود وهما عند السجود وعند
إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد وإذا قام من السجود
إذا سجد وإذا قام من السجود يعني في هاتين الحالتين كان لا يتم التكبير. لكن الحديث غير صحيح وفي إسناده من هو ضعيف، وعلى هذا فلا يثبت، والمعتمد هو ما جاء في حديث أبي هريرة وحديث علي الذي قبله رضي الله تعالى عنهما، وفي ذلك إتمام التكبير، إتمام التكبير والإتيان بالتكبيرات كلها. ولو صح حديث عبد الرحمن الأبزاء لا أمكن أن يحمل على أن المراد بذلك إخفاءه أو عدم إظهاره كما ينبغي، لا أن المقصود تركه نهائيا وعدم الإتيان به، تركه نهائيا وعدم الإتيان به، ولكن الحديث ضعيف من أجل أحد رواته وهو الحسن بن عمران الذي هو لين الحديث.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وكذلك شيخ الثاني محمد بن المثنى، وهو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزنم، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. وهذا الشيخان لأبي داود، وهما شيخان لأصحاب كتب الستة الباقين، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذان من شيوخهم وهما من شيوخ البخاري الصغار، وقد مات في سنة واحدة، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، سنة 52 و200، والبخاري توفي سنة 56 و200. ومثلهم في كونه من شيوخ أصحاب كتب الستة، ومات في السنة التي مات فيها يعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وهم شيوخ لأصحاب كتب الستة كلهم، وقد مات الثلاثة قبل البخاري، أي قبل وفاة البخاري بسنتين، حيث توفي الثلاثة في سنة 52، وتوفي البخاري يعني بعدهم بثلاث سنوات وهي سنة 56. وقد قال الحافظ ابن حجر لما ذكر ترجمة محمد المثنى، قال وكان هو وابن دار كفر شيريهان ومات في سنة واحدة، يعني انهما متماثلان في امور كثيرة، متفقان في الشيوخ والتلاميذ وكونهما من اهل البصرة، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. عن ابي داود، وابو داود هو سليمان بن داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن شعبة،
نعم،
عن شعبة هو من حجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث، وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن الحسن بن عمران
وهو لين الحديث، اخرج حديثه ابو داود وحده.
قال ابن بشار الشامي، وقال ابو داود ابو عبد الله العسقلاني.
قال ابن بشار وهو شيخ ابي داود الاول من الشيخين، اضاف في اسناده وفي ذكر هذا الشيخ الذي هو الحسن عمران، فقال الشامي، يعني محمد المثنى في اسناده قال الحسن بن عمران الشامي، وابو داود قال في اسناده العسقلاني ابو عبد الله العسقلاني، يعني ذكر كنيته وانه ابو عبد الله، وذكر نسبته وهي العسقلاني. والعسقلاني لا تنافي بينها وبين نسبة الشامي، لان عسقلان من بلاد الشام، فالذي قال عنه الشامي نسبة عامة، والذي قال عنه العسقلاني نسبة خاصة، لان عسقلان هي من بلاد الشام. فكان ابن المثنى وكان ابن بشار قال الشامي، وقال ابو داود ابو عبد الله العسقلاني، لكن يشكل على يعني هذا الكلام أن محمد بن بشار إنما يروي عن أبي داود وهو شيخه وهو إنما أخذ عنه فكون يذكر أبو داود مع أن القول الأول أو الذي حكاه أولا هو من طريق أبي داود فلا أدري يعني هل يعني الكلام هذا صحيح أو أن المراد الذي قال هذا الشيخ الثاني الذي هو ابن المثنى لأن أبو داود شيخ لمحمد بن بشار والإسناد هو عن طريق أبي داود وهو إنما أخذ عن أبي داود يعني أبو داود هو شيخ الاثنين. وعلى كل يعني هذه الإضافة هي زيادة الإيضاح لهذا الرجل الذي هو الحسن بن عمران. ففي الأول ذكر نسبته إلى الشام وفي الثاني ذكر نسبته إلى عبقلان وذكر بكنيته وهو أبو عبد الله. والحديث ضعيف بسبب هذا الشخص الذي هو الحسن بن عمران. أيوه
عن عبد الرحمن بن أبزة
وهو سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة وهو ثقة من أخرج له أصحاب الكتب عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أصحاب الكتب
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. قال: حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الكلمة وهي: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، عقد الترجمة لوضع الركبتين قبل اليدين وجعل ذلك أو صدر ذلك بقوله كيف، وأورد تحت هذه الترجمة حديث حديثا عن وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين على اليدين. حديث عن وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين على اليدين، وأورد حديثا عن أبي هريرة في تقديم اليدين على الركبتين. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قوى حديث وائل بن حجر فقال بتقديم الركبتين على اليدين، ومنهم من قوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي فقال بتقديم اليدين على الركبتين. وهذا مبني على يعني تصحيح كل من القولين مبني على تصحيح الحديث، فالذين قالوا بتقديم اليدين على الركبتين صححوا الركبتين على حديث وائل بن حجر، والذين قالوا بتقديم اليدين على الركبتين صححوا أو قالوا باعتبار وتصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكل من الحديثين فيه كلام، فمن العلماء من قدح في هذا ومنهم من قدح في هذا، ولكن ذكر بعض أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الصلاة بكليهما جائزة باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في الأفضل، هل تقدم ركبتين قبل اليدين أو اليدين قبل الركبتين. الاختلاف إنما هو الأفضل، وأما من حيث الجواز فباتفاق العلماء أن كل من الأمرين جائز. ويقول الشيخ عبد بن باز رحمه الله في فتاواه: والأمر في ذلك واسع، نقدم اليدين على الركبتين أو قدم الركبتين على اليدين، وهو يرجح القول بتقديم الركبتين على اليدين، وقال انه اصح قول العلماء يعني في ذلك. وعلى هذا فمن صح عنده حديث ابي هريره واخذ بموجبه فعول على دليل، ومن صح عنده حديث وائل بن حجر فاخذ به فقد عول على دليل، وان لم يترجح شيئا من ذلك واخذ باي واحد منهما فان الكل جائز باتفاق العلماء، كما حكى ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وكما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. ثم ان الترجمه التي اوردها ابو داود وهي قوله كيف يقدم كيف يضع ركبتيه قبل يديه، كيف يضع ركبتيه قبل يديه، قد يكون فيه إشارة إلى اختياره تقديم الركبتين على اليدين، لأنه أورد الحديث الذي فيه تقديم الركبتين على اليدين والحديث الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين، ولكن كونه يترجم بتقديم الركبتين على اليدين ويقول كيف يضع الركبتين قبل اليدين، يعني فيه إشارة أو يفهم منه أنه يقول بذلك. ثم هذا الاستفهام وقوله كيف يضع، لعل المراد به الإشارة إلى الهيئة التي يكون عليها تقديم الركبتين على اليدين، لأن تقديم الركبتين على اليدين يمكن أن يكون خالي من الإشكال وخالي من الوقوع فيما لا ينبغي، وذلك بأن يضع الركبتين قبل اليدين بهدوء وبيسر وسهولة، ولكن لو قدم الركبتين وهوى بهما وضرب بهما الأرض وخرج لهما صوت مثل ما يخرج للبعير إذا نزل ركبتي يديه على الأرض، فإن جسمه يعتمد عليهما ويطرأ له صوت، فإذا كان بهذه الهيئة التي تشبه يعني فعل البعير فإنها تكون ممنوعة، وإذا كان نزل نزولا يعني بسهولة ويسر بحيث وصلت الركبتين إلى الأرض دون أن يطلع لها صوت مثل ما يحصل البعير، فلعل يعني هذه ذكر هذه الكيفية أو التنصيص على هذه الكلمة وهي كيف على أنه يكون تقديم الركبتين على اليدين السائر إنما هو حيث يكون بسهولة ويسر، حيث لا يكون مشابها البعير بقوة الصوت أو حصول الصوت الذي يحصل عند هبوطه على الأرض معتمدا على ركبتي يديه. يفهم كما قلت من خليع أبي داود أنه يقول بتقديم باختيار القول لتقديم الركبتين على اليدين، قد يفهم منه ذلك وليس بواضح وليس منصوص عليه أو هناك شيء لأبي داود يدله، ولكن كان يختار الطبيب بتقديم الركبتين عليهم ويعبر كيفه لعله يكون بذلك يرى القول بتقديم الركبتين على اليدين. حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا سجد وضع ركبتيه قبل اليدين،
إذا سجد يعني إذا أراد أن يسجد، إذا أراد أن يسجد يقدم الركبتين على اليدين، يأتي بالركبتين قبل اليدين، فتكون الركبتان تصل الأرض أولا ثم تصل اليدان ثم يصل الوجه، وإذا قام رفع يديه ثم ركبتيه، يعني يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، فيكون على عكس الذي حصل في الأول، الأول الركبتان ثم اليدان ثم الوجه، وعند القيام يرفع الوجه أولا ثم اليدان ثم الركبتان، ثم اليدان ثم الركبتان. هذا هو مقتضى حديث وائل بن حجر، وقد صححه جماعة من أهل العلم وأخذوا بما دل عليه. والإسناد والذين قالوا بمقتضاهم أكثر أهل العلم، جمهور العلماء على تقديم الركبتين على اليدين.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي هو الحلواني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
وحسين بن عيسى.
وحسين بن عيسى وهو ثقة أخرج له
صدوق.
وهو صدوق
أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم
وأبو داود. نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
عن شريك ابن عبد الله النقعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين، في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة.
عن وائل بن حجر.
عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ها؟ البخاري. البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ثم إن الكلام أو الذين تكلموا في حديث وائل بن حجر إنما الكلام فيه في شريف بن عبد الله النقعي الكوفي فقط، أما غيره فإنه لا كلام فيه، وإنما الكلام في شريف وأنه صدوق كثير يخطئ كثيرا وتغير لما ولي القضاء. ولكن يزيد بن هارون الواسطي الذي روى عنه إنما روى عنه قديما قبل أن يلي القضاء، فإذا هذا الإشكال الذي في رواية شريك بن عبد الله النقعي في كونه تغير بعد ما ولي القضاء، يزيد بن هارون روى عنه قبل التغير قبل أن يلي القضاء، وعلى هذا يعني هذا يقوي أو يدل أو يؤيد ما قاله بعض أهل العلم في تفصيل الحديث والاعتماد على رواية شريك، على أنه جاء له بعض المتابعات والشواهد، وسيأتي عند أبي داود رحمه الله أنه ذكر إسنادا آخر إلى عبد الإله وائل بن حجر، ولكن فيه انقطاع بين ابنه عبد الجبار وبينه، ولكنه يكون بذلك مقويا لتلك الطريق التي فيها شريك ابن عبد الله النقعي الكوفي.
قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الجبار حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من طريقة أخرى، وهي مثل التي قبلها، لأنه إذا سجد وقعتا ركبتاه، وهذا الجمع بين الضمير والاسم الظاهر، الجمع بين الضمير والاسم الظاهر، واللغة المشهورة هي التي فيها عدم الجمع بين الضمير والاسم الظاهر، يعني وقعت ركبتاه، وهنا وقعتا ركبتاه، هذه الجمع بين الضمير والاسم الظاهر، وقد جاء وهي التي يسمونها لغة أكلون البراغيث، وقد جاءت في القرآن وفي السنة، فمما جاء في القرآن قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، لأن فيه الاسم الظاهر وفيه الضمير. وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة، فيه يرجع بين الضمير والاسم الظاهر، فهي لغة يعني يجمع فيها بين الضمير والاسم الظاهر. فهذا هذه الطريق أو هذا الحديث هو مثل الذي قبله في تقديم الركبتين على اليدين، و
قال حدثنا محمد بن معمر.
محمد بن معمر هو البحراني وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
الحجاج بن منهال.
الحجاج بن منهال وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جحادة.
عن محمد بن جحادة وهو
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الجبار بن وائل.
عن عبد الجبار بن وائل وهو
ثقة.
وهو ثقة يروي عن أبيه مرسلة، أرسل عن أبيه يعني لم يسمع من أبيه، رواية عن أبيه مرسلة يعني ما فيه انقطاع بين عبد الجبار وبين أبيه وائل بن حجر. وائل بن حجر مر ذكره، وهذا الإسناد ليس فيه إلا إرسال عبد الجبار عن أبيه، ولكن هذه الطريقة التي فيها الإرسال تقوي تلك الطريقة التي مرت التي ليس فيها إلا شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي.
قال همام وحدثني ثقيل قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.
ثم ذكر طريقا أخرى ولكنها مرسلة ليس فيها ذكر وائل بن حجر، وإنما همام يروي عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل ليس لأن عاصم لأن كليب بن شهاب الذي هو والد عاصم هذا من التابعين وليس من الصحابة، فهو ففيها إرسال وفيها انقطاع.
قال همام
قال همام مر ذكره
وحدثني شقيق
وحدثني شقيق وهو أبو الليث وهو مجهول.
نعم.
أخرج له أبو داود وحده.
عن عاصم بن كليب عن أبيه
عن عاصم بن كليب عن أبيه وقد مر ذكرهما.
وفي حديث أحدهما وأصدر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتين واعتمد على فخذه.
يعني أن يعني هذا الحديث هذا الحديث الذي جاء عن عبد عن وائل بن حجر يعني في الأول ومرسلا في الثاني، يقول أكبر ظني أن أحدهما وأغلب ظني أنه محمد بن جحادة يعني في الإسناد الأول أنه ذكر الفعل عند القيام من السجود وهو أنه ينهض يعني معتمدا بيديه على ركبتيه، بمعنى انه رفع اليدين قبل ثم رفع الركبتين واعتمد عليهما، يعني رفع يديه اولا، وهو مطابق لحديث وائل بن حجر المتقدم الذي من طرف حريق لانه يقدم يرفع اليدين قبل الركبتين يرفع اليدين قبل الركبتين، وهنا قال رفع يديه معتمدا على ركبتيه يعني انه رفع يديه قبل ركبتيه ثم اعتمد على ركبتيه بعد ان رفع يديه، وهو مطابق لما تقدم. يقول ان في احد الطريقين اللي هي الطريقه المرسله او الطريقه التي فيها انقطاع بين عبد الجبار وابيه، واغلب ظني انه في الطريقه الاولى التي هي فيها محمد بن جحادة.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يعارض حديث وائل بن حجر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا هو الذي اعتمد عليه بعض أهل العلم القائلين بتقليم اليدين على الركبتين. وقوله ليضع فلا يبرك كما يبرك البعير مشابهة الحيوانات جاء النهي عنها, وكون الإنسان لا يبرك كما يبرك البعير هذا من الأمور التي نهي عنها فيما يتعلق بمشابهة الحيوانات. لكن كيف بروك البعير؟ هذا الحديث فيه أنه قال يضع يديه قبل ركبتيه وبعض الأحاديث جاءت في النهي عن بروك يبرك كما يبرك البعير وليس فيها ذكر وليضع يديه قبل ركبتيه. فمن العلماء من قال إن هذه الجملة الأخيرة فيها انقلاب, وبذلك يطابق حديث وائل بن حجر لأنه لا يبرك كما يبرك البعير, لأن سواء قدم ركبتيه لأنه إذا قدم ركبتيه يتصور أن يبرك كما يبرك البعير, وذلك بالهيئة التي أشرت إليها آنفا بأنه ينزل بقوة ويظهر لصوت ركبتيه اللتين في يديه صوتا على الأرض حيث ينزل جسمه كله على عليهما. فهذا فيه مشابهة حتى ولو قدم الركبتين, لأن الإنسان إذا فعل بأن أنزل ركبتيه بقوة وطلع لها صوت صار مشابهة للبعير. وقالوا ففيه انقلاب, ومعناه وليضع ركبتيه قبل يديه وبذلك يكون موافقا لحديث وائل بن حجر. وبعض العلماء قال انه لا قلب في ذلك, وان المقصود انه يضع يديه قبل ركبتيه حتى لا يكون مشابها للبعير, لان البعير ركبتاه في يديه فهو يضع ركبته التي في يديه على الارض. لكن اذا نظر بين اليدين والركبتين البعير يقدم اليدين على اليدين والرجلين, يقدم اليدين على الرجلين عندما يبرك يقدم اليدين على الرجلين. فتقديم اليدين على الركبتين يعني بعض اهل العلم قال انه لا قلب فيه, وان هذا في مخالفه لهيئه البعير, لان البعير يقدم ركبتيه اللتين في يديه. وقد جاء في بعض في حديث سراقة في قصة الهجرة حيث قال ساقت يد فرسي بالأرض حتى بلغت الركبتين, يعني فاليدان فيهما ركبتان فقالوا إن المقصود بالركبتين هي يعني كون البعير يقدم ركبتيه, فإذا قدم يديه لم يشابه البعير لأن البعير يقدم ركبتيه. والقائلون بأن بمقتضى حديث وائل بن حجر يقولون إن اليدين تقدم البعير يقدم يديه قبل ركبتيه يقدم يديه قبل رجليه والرجلان فيها ركبتان وإن كان اليدان يكون فيهما ركبتان فيهما أيضا ركبتان, إلا أن الحديث وائل بن حجر يدل على تقديم الركبتين قبل اليدين, وفي ذلك مخالفة لفعل البعير الذي يقدم يديه قبل ركبتيه أي الركبتين التي في يديه قبل رجليه وعلى هذا يكون الخلاف يعني بين الحديثين إما أن تكون مقلوبة يعني ولو يديها طرفتين ويكون بذلك مطابق, أو أنها باقية على ما هي عليه والذين تكلموا أو الذين صححوا حديث وائل ضعفوا هذا الحديث من جهة عبد العزيز بن محمد الدراوردي الذي هو أحد الذي هو أحد رجاله.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي هو صدوق صدوق ايش من كتابه اذا حدث من كتابه وضعيف اذا حدث من حفظه.
صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ.
صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. ايوه انتهى
عن محمد.
لا انتهى الكلام. كلام
ما قرأ
عن عبيد الله منكر. ورواية عن عبيد الله منكر. عبيد الله ابن عبد الله العمري المقبر المقبر. ايوه
عن محمد بن عبد الله بن حسن.
محمد بن عبد الله بن حسن وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو الزناد لقبه اشتهر بهذا اللقب وهو لقب على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن. كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد وقد اشتهر بلقبه أبي الزناد وهو مدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو والأعرج لقب له وهو مشتهر بهذا اللقب. ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين هنا إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه أخرى فإن من لا يعرف أن الكنية أن اللقب أن هذا اللقب لصاحب هذا الاسم يظن أنه إذا ذكر باسمه يكون رجلا وإذا ذكر بلقبه يكون رجلا آخر. ففائدة معرفة الألقاب لألقاب المحدثين دفع أن يتوهم أن الشخص الواحد شخصين بأن يظن أن الشخص الواحد شخصين حيث يذكر بلقبه مرة وباسمه مرة أخرى. من لا يعرف الألقاب يقع في هذا الإشكال. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل.
ثم ورد حديث أبي هريرة يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل يعني إنكار يعني في حمزة الاستفهام محذوفة أيعمد أحدكم يعني الإنكار يعني لا يفعل ذلك. وهذا فيه النهي عن مشابهة الحيوانات ومشابهة الجمل في الظروف سواء قدم فإنه إذا قدم ركبتيه يتصور أن يبرك كما يبرك الجمل كما أشرت إلى ذلك وإذا قدم يديه أيضا يبرك كما يبرك الجمل إما بالهيئة حيث ينزل بقوة أو بكون البعير يقدم يديه على ركبتيه أي الركبتان اللتان في الرجلين.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن قريش البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن نافع.
عن عبد الله بن نافع وهو صائغ وهو
صحيح الكتاب في حفظه لين.
ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. ثم هذا الحديث لا يقال أنه شاهد لحديث أبي هريرة المتقدم لأن هذا فيه النهي عن برك البعير. والذين يقولون بتقديم الركبتين على اليدين يقولون بالنهي عن بعدم البروك كما يبرك البعير ولكن يكون شاهدا لو جاء فيه وليضع يديه قبل ركبتيه يكون مؤيدا له. لكنه لما جاء خاليا من قوله وليبرك كما يبرك بقي محتملا, فلا يعارض ما جاء في حديث وائل بن حجر, لأن ما فيه إلا النهي عن بروك البعير, والنهي عن بروك البعير القائلين لحديث وائل يقولون إن ذلك مخالف لبروك البعير, لأن البعير يقدم الركبتين في اليدين على الركبتين في الرجلين. والذين يقولون بمقتضى الحديث اللي هو الحديث أبي هريرة المتقدم يقولون بتقديم اليدين على الركبتين, واليدان فيهما ركبتان, فيكون تقديم اليدين على الركبتين من الإنسان هو الذي فيه مشابهة للبعير.
قال رحمه الله تعالى: باب النهوض في الفرد.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت القادم إن شاء الله. في حديث وائل بن حجر أنه يقدم اليدين, يرفع اليدين قبل ما يرفع الركبتين, يعني معناه أنه يرفع اليدين ثم يرفع الركبتين, هذا مقتضى حديث وائل بن حجر. والأمر في ذلك كما سبق أن مر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الشيخ عبيد بن باز رحمه الله على الجميع, لأن الأمر في ذلك واسع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يكتفي المصلي حال السجود سبحان ربي الأعلى أم يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده؟
يكفي أن يقول سبحان ربي الأعلى, وهذا هو الذي لا بد منه, أن يأتي مرة واحدة. فالمعروف الذي جاء به الأحاديث أنه يقول سبحان ربي الأعلى وتكون كافية, لا يعني تكون معناه أنه لا بد من كلمة وبحمده معها.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هل هذه الثلاث من الوضوء, أي أنه يغسل بعدها مباشرة الفم, أم أنها مستقلة؟
هي مستقلة, غسل اليدين عندما يبدأ في الوضوء هي مستقلة, لأنها إذا كان من نوم الليل, إذا كان قيام من النوم فيجب أن يغسلها, وإذا كان من غير ذلك يستحب أن يغسلها, يستحب أن يغسل اليدين قبل أن يغسلها في الإناء. وإذا كان يعني من القيام من النوم نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسلها كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من يعني فروض الوضوء, وإنما هو من الأمور التي تسبق الوضوء, لكن يجب عليه عند القيام من النوم نوم الليل, ويستحب له إذا لم يكن الوضوء عند القيام من النوم يكون مستحبا, وعندما يتوضأ يغسل يديه حتى يديه, يعني عندما يغسل اليدين بعد غسل الوجه يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين, لا يجزي غسلهما في البداية عن الغسل إذا جاء محله وهو غسل اليدين, لأن ذاك إما واجب بسبب القيام من النوم أو مستحب حتى تكون اليدين نظيفا عند إدخالهما في الإناء. لكن عندما يغسل وجهه, عندما يتنظم ويستنشق ويغسل وجهه ثم يأتي إلى غسل اليدين, فإنه يغسل الكفين مع المرفقين, ولا يكتفي في الغسل الأول الذي كان قبل غسل الوجه, لأن أعضاء الوضوء ترتب الوجه أولا ثم اليدان، واليدان تغسل بكمالهما من أطراف الأصابع إلى دخول المرفقين فيهما.
هل يجوز للمرأة أن تجلس في مجلس فيه أقارب زوجها وهم ليسوا من محارمها مع كونها ساترة لوجهها؟
يجوز ذلك، ولكن الأولى أن تكون المرأة حريصة على الابتعاد عن الرجال ولو كان الأمر كذلك، ولو كان الأمر أن فيه يعني أنها متسترة وعندها أقارب زوجها، ابتعاد النساء عن الرجال وحرصهن على أن لا يظهرن أمام الرجال وأن يجلسن أمام الرجال هو الذي ينبغي، لكن الجواز يجوز.
ويسأل عن حكم كسر وجه المرأة
متى؟
مطلق كده
ما حكم إلا في غير الصلاة.
ما حكم كسر الوجه للمرأة على الراجح
بالنسبة للصلاة؟ يكون وجهها مكشوف حيث لا يراها أحد،